إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فكثير من الشباب الآن، بل وكثير من الشيبان ومن الشيوخ، يشتكي الآن بترك طريق الالتزام والردة على الأعقاب. كثير من الناس الآن، كثير من الشباب الآن يشتكي ويقول: كنت قريبا من الله فبعدت، كنت طائعا فارتبت، كنت حريصا على الصلاة ففرت، كنت قريبا من الله جل وعلا فتركت. كثير من الشباب الآن، كثير من الطائعين الآن، كثير ممن كانوا ينتسبون إلى حياض الدعوة يشتكي الآن ويقول: لقد تركت لذة الإيمان التي عايشتها وتلذذت بها، وأحسست الآن بفترة من الفتور والبعد عن النشاط الإيماني. آلمتني الدنيا وأغدتني الشهوة وضلتني الشبهة فبعدت عن طريق الالتزام. أو بعبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حار بعد كورانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا في كل سفر، في كل خروج، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله إذا سافر من الحور بعد الكور. وهذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الطيب الكريم المبارك: الحور بعد الكور، الضلال بعد الهداية، السكوت بعد السمو، الردة بعد الثبات. وأسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يثبت قلوبنا وأن يرد بعيدنا إلى حظيرة الإيمان ردا جميلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. كثير هو الذي يشتكي من هذا الداء، داء البعد عن الله جل وعلا بعد القرب، داء الحول بعد الكون. فجئتك ايها الاخ الكريم لاذكر نفسي واياك، بل لاذكر نفسي اولا، ولكني احب لك ما احبه لنفسي، فكما احب لنفسي الثبات احب لك كذلك الثبات، كما احب لنفسي الطاعة احب لك الطاعة. فان اصلا عظيما من اصول ديننا هو كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانا اعتبر هذه النصيحة لنفسي، لكني اعلي بها صوتي ليسمعها اخواني، لعل الله جل وعلا ان يرزقني الاخلاص والصدق فيها، فينفعني وينفع السامعين بها. اسأل الله جل وعلا لي ولكم الصدق والاخلاص، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحور بعد الكور، هذا الداء الدوي الذي اصاب كثيرا من الشباب الان وكثيرا من الطائعين الان. الفتور بعد النشاط، البعد عن الالتزام بعد ان تذوق حلاوته لايام. لما ذلك؟ وكيف السبيل الى الخروج من هذه القوقعة المظلمة ومن هذه الدائرة المفرغة؟ كيف اخرج بعيدا عن هذا الواقع الذي اعيشه الان لارجع الى حلاوة ايام البدء، كما كان بعض السلف يقول: واها لايام البدء. اغمض عينك، تذكر معي الان ايام ان كنت بعيدا فالتزمت. لما بدأت الالتزام كنت قليل العلم، كنت قليل الفهم، كنت قليل الجهد في القيام بالطاعة، ومع ذلك كان قلبك متذوقا لحلاوة الإيمان، ومع ذلك كنت تستشعر بلذة تتمناها الآن. تلك والله هي حلاوة الطاعة، تلك والله هي لذة الالتزام، تلك والله هي السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تمر به لحظات قرب من الله، لحظات قرب من الله، لحظات طاعة، لحظات إقبال على الله، فيقول: والله لو أن أهل الجنة يعيشون فيما نعيش فيه من لذة الطاعة إنها لحياة سعيدة. أحس بجنة في الدنيا قبل أن يدرك جنة الآخرة. كان يقولها إبراهيم بن أدهم: إننا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لذة الطاعة، حلاوة الإيمان. فجئتك لعل الله جل وعلا أن يجعل في هذا الكلام عونا لك أن ترجع إلى تلك اللذة، وان تعاين هذه الحلاوة مرة ثانية. اسأل الله جل وعلا ان يردنا اليها، وخيرا منها وافضل منها واسعد منها، انه ولي ذلك والقادر عليه. ولقائي معكم حول نقطتين: الاولى عوامل او اسباب الحور بعد الكور، اسباب الحور بعد الكور، والنقطة الثانية كيف تعود الى لذة الطاعة. ايها الكريم، اسباب اجتهدت في جميعها لك لعلك تقف عليها ثم تحاول ان تصحح طريقك بعد ذلك. فان اول طريق الاصلاح ان تعلم اسباب السقوط والفساد. فان العاقل الذي يسير في طريق لو اصطدم قدمه بحجر فانكفع على وجهه، فإن أول شيء ينظر إليه أن ينظر خلفه. إنسان يسير فيصطدم بحجر فيقع، أول ما يتبادر إلى ذهنه في فعله أن ينظر ما الذي أوقعه. حجر هذا الذي أوقعني، لكي ينتبه بعد ذلك فلا يقع بنفس الحجر مرة ثانية. فالمؤمن فالمؤمن لا يصاب بحفرة مرتين، والمؤمن لا يقع من حجر مرتين، فيتعلم من هذا الدرس لئلا يقع بعد ذلك. فأول عوامل الثبات أن تعلم السبب الذي أوقعك وأبعدك وأضلك وفتر من عزمك ونشاطك. لأجل ذلك فإن أسباب السقوط، إذا أردت أن ألخص لك بعضها في اجتهاد مني، وإلا فربما تأتي أنت على أسباب أكثر منها بكثير، لكني آتي لك ببعض الأسباب التي أبعدتك عن طريق الالتزام وحظيرة الإيمان ودائرة النشاط في طاعة الله جل وعلا. أولا ضعف البداية، ضعف البداية الإيمانية. ثانيا ضغط الواقع، ضغط الواقع مع عدم وجود مبدأ في قلبك. ثالثا الشهوة. رابعا حب الدنيا وعدم الاستعداد للتضحية، حب الدنيا وعدم الاستعداد للتضحية. خامسا الفراغ. اولا الذي يفكر من عزمك ويبعدك عن طريق ربك انما هو ضعف البداية الإيمانية. من البداية لما بدأت لم تلتزم بأمر ربك الذي قال الله جل وعلا لك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لما التزمت لم تلتزم كلية، لما أطعت لا زالت حبال الجاهلية تشدك، لما أقبلت على الله جل وعلا لا زالت رواسب الضلال في قلبك. لكنك لو التزمت كما التزم الصحابة حين وضعوا أول قدم لهم على عتبات الإيمان، وعند هذه العتبة تخلصوا من كل الجاهلية، فلن يرجع أحد منهم بعد التزامه. لذلك لم نرى أحدا من أهل بيعة الرضوان، ولا ممن شهد بدر، ولا من المهاجرين الأول، ولا من أكابر الصحابة الذين تعلموا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى واحدا منهم أبدا قد ارتد بعد إيمانه. إنما حين ظهرت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من الأعراب الذين كانوا بعيدين كل البعد عن فهم حقيقة الإسلام كله، فلم يعلموا من الإسلام إلا شيئا يسيرا، ولم يدخلوا في الإسلام كافة، لأجل ذلك ارتدوا ورجعوا. لذلك فإن أبا سفيان كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، في الحديث الطويل المعروف المشهور الذي أتى فيه أبو سفيان ليقف أمام هرقل الروم ليسأله هرقل عن عدة أسئلة يتبين بها صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل هرقل أبا سفيان من ضمن الأسئلة، سأله سؤالا فقال: يا أبا سفيان، هل يرتد أحد ممن آمن به سخطا لدينه؟ هل يرتد أحد ممن آمن به سخطة لدينه؟ هل هناك أحد ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يترك الإيمان، يترك الالتزام، يترك الإسلام، يترك الطاعة، وهو يكرهها ويسخط على النبي وعلى الإسلام فيرجع؟ فقال أبو سفيان: لا، لم نسمع عن أحد ارتد، ولم نسمع عن أحد رجع، ولم نسمع عن احد غفل، لا. فقال هرقل وقد كان ذكيا عقيا، بل كان يريد الاسلام، بل كان يريد ان يسلم، كما في ختام الحديث قال هرقل: والله لئن كنت يا ابا سفيان قد صدقتني ليرثن محمد ما تحت قدمي، ولو اني بين يديه لغسلت عن رجلي، لو أني رأيت هذا النبي لغسلت قدميه بيديه. ومن ضمن الكلام أن قال هرقل لأبي سفيان لما سأله هذا السؤال فأخبره أبو سفيان أن أحدا لم يرجع ولم يرتد، قال هرقل لأبي سفيان: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لن يتركه أحد. وصدق. فلو أنك حين التزمت أول ما التزمت، وأطعت أول ما أطعت، وأقبلت أول ما أقبلت، لو أنك دخلت في الإسلام كله جملة لا تقصيصا، أخذته جملة لا بالقطاع، إنما دخلت في الإسلام جملة فلا تقصيص في الإسلام، كما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لو دخلت في الإسلام كله لن تتبع بعد ذلك خطوات الشيطان، لكنك لما التزمت لا زال في محمولك رقم الفتاة التي كنت تحبها أيام الجاهلية، فلا زال الشيطان بك يأخذك خطوة خطوة. واسمع الآية: لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لو دخلت في الإسلام كافة لن تتبع الخطوات، لكنك دخلت في الإسلام جزءا وتركت جزءا، كما يحصل لكثير من الشباب يلتزم لكن ما زال معه رقم الفتاة، فإذا استهواه الشيطان وأخذه درجة درجة قال: انظر فقط إلى أرقام الهواتف، فينظر فيمر عليها فتهفو نفسه فيدافع أول مرة، ثم يأتيه الشيطان: انظر، راجع ذاكرتك، هل أنت لا تريدها، أنت ما زلت ملتزما، لكن هل أنت صاحب ذاكرة قوية تستطيع أن تحفظ رقمها؟ راجع نفسك، شوف نفسك، فينظر فإذا هو حافظ الرقم. نعم، طب جرب أن تتصل رن واحدة، فيحاول أن يتصل. يأخذه الشيطان درجة درجة، أو بعبارة أصح يأخذه الشيطان دركة دركة، فهي خطوات، خطوات لا إلى أعلى بل إلى الهاوية وإلى الجحيم والعياذ بالله، دركات يأخذه الشيطان دركة دركة، إلى أن يكلمها، إلى أن يقابلها، إلى أن يرجع إلى ما كان عليه من الضلال مرة ثانية، لأنه لم يحرق رقم هاتفها المكتوب، ولم يحرق أوراقه التي تذكره بها لما التزم، ولم يلغي رقم هاتفها أو يغير هو رقم هاتفه، ليبتعد وليقطع كل حبال الجاهلية عند أول عتبات الإسلام. وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما التزموا أول ما التزموا وأطاعوا الله جل وعلا في أول طاعة دخلوا في الإسلام كافة ورموا كل الجاهلية خلف ظهورهم، فكل أمر من أمور الجاهلية تحت أقدامهم موضوع. لذلك ففي الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد بن مسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بايع الصحابة بيعة العقبة، فجاء أبو الهيثم بن التيهان، جاء أبو الهيثم ابن التيهان بعد أن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم البيعة: تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنع منه أبناءكم ونساءكم، إلى آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو الهيثم وقال: أيها الناس، إن بيننا وبين القوم حبالا، وبهذه البيعة إنا قاطعوها، إن بيننا وبين قرناء السوء، إن بيننا وبين الفساد، إن بيننا وبين الجاهلية، إن بيننا وبين المعاصي حبالا مربوطة بيننا وبينهم، وإذا التزمنا بدين محمد صلى الله عليه وسلم فيعني ذلك أن نقطع كل حبال الجاهلية فلا نتذكر أدنى شيء من أوامر من أمور الجاهلية. فإن كنتم تريدون ذلك فبها ونعمة، وإلا فهو أعذر لكم الآن أن تعتذروا حتى لا تكون الحجة عليكم. فقالوا خلي عنا يدك يا أبا الهيثم، فوالله الذي لا إله غيره ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. نعم والله ربح البيع، لو قطعت كل عبال الجاهلية فإن البديع هو الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤال هؤلاء لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله أرأيت إن صنعنا ذلك فما لنا؟ لو فعلنا ما أمرتنا به ماذا نأخذ؟ لو ثبتنا على الصاعة ماذا نأخذ؟ لو رمينا الجاهلية خلف ظهورنا ماذا نستفيد؟ أتعطينا الملك من بعدك؟ لا لا لا. أتجعل لنا الجبال ذهبا؟ لا لا. أتملكنا الأرض؟ لا. أتجعلنا من أهل العزة في الأرض؟ لا. كل ذلك سيحدث، يقينا سيحدث، لكنها مسألة بيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صنعتم ذلك لكم الجنة فقط، إن صنعتم ذلك لكم الجنة. فلما قال النبي هذه الكلمة الرقيقة الرقراقة التي تذوب لها قلوب الطائعين وتدمأ لها قلوب وتدمأ لها أعين المؤمنين، قالوا في كلمة واحدة ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. أيها الشاب، يا من كنت تسير مع الفتوات، البديل الجنة، أن تسير مع الحور العين. أيها الشاب، يا من التزمت وأطعت وكنت تذهب إلى رحلات في شرم الشيخ والغردقة، البديل الجنة، أن تذهب هناك في رحلة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. البديل الجنة، يا من كنت تسمع الأغاني وتحرص على التلفاز وتشاهد الشاشات وتدخل على الإنترنت وتقلب بالفضائيات، البديل الجنة. الله جل وعلا قادر أن يعرض لك الدنيا كلها أمام عينك لتتمتع وأنت في الجنة. فلا بد أن تعلم أن البديل واحد هو الجنة. لسنا بحاجة إن وجدت الأغاني أن نسمع ما يسمونه بالأغاني الإسلامية، لسنا بحاجة إن ظهر تمثيل أن نبحث عن تمثيل يسمونه إسلامي أو مسرحيات إسلامية، أو إذا ظهر رقص أن نأتي برقص إسلامي. لا، ليس بالإسلام ذلك، إنما البديل واحد، البديل الجنة. فلا تقصير في الإسلام، اقطع كل الجاهلية عند أول عتبات الإسلام، تثبت على دين الله وتتذوق حلاوة الإيمان كما تذوقها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار. تقول مع نفسك الآن أنا أكره أن أكلم الفتاة من أن ألقى في النار، أنا أكره أن أرجع إلى الدخان من أن يوضع في يد الجمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبتك على طريق الالتزام بكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح والشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. أسمعت الحديث قبل ذلك؟ نعم سمعته وعلمته وحفظته. هل فهمت مقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر؟ ماذا لو انك وضعت الان في يدك جمرة فاحتست بحرارتها ماذا تصنع؟ مجرد ان تمسك بالجمرة توقيها واحتاقت يدك. لكن الذي يأمرك هي جمرة تحرك اليد ولكن استمسك. كلما زاد اشتعالها وحرها في يدك زيد استمساكا بها واعلم ان النهاية غيبة. لم يكن النبي القابض فيه على دينك القابض على الجمر فان احرقتك فرمها، لا، بل اثبت عليها واستمسك بها. اثبت عليها واستمسك بها، فلو احرقك البعد عن التلفاز استمسك. لو آلمك وجاءك بالصداع البعد عن الدخان استمسك واصبر. لو أتعبك تكالب الفتيات عليك بعد أن التزمت ابتعد عنهن واثبت واصبر واستمسك. لو رأيت كل من حولك يسير في الفساد والضلال والبعد عن الله كن رجلا واثبت على طاعة الله واستمسك. واقطع كل حبال الجاهلية عند اول عتبات الاسلام. ولا تنس هذه الكلمة، ادخلوا في السلم كافة. اقول لك بعبارة واضحة، اذا التزمت التزم كلية. لا تقل هناك في الدين لب وكسور، لا تقل هذه مظاهر وعليك بالقلب وربك رب قلوب. نعم الله يطلع على القلب، ولكن مع اطلاعه على القلب يطلع على الجوارح والاعمال. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. والحديث في صحيح مسلم. اقول لك التزم بهدي الاسلام الظاهر تثبت باطنا وظاهرا. اذا التزمت وانت التزمت منذ سنة او اثنتين او اكثر، لما لم تلتحل الان؟ لما لم تبعد التلفاز عن بيتك للان؟ لما لم ترفع هذا الطبق من فوق بيتك للان؟ لما لم تلبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم للان؟ لما لم تقصر ثوبك للان؟ لما لم تخلع الخاتم الذهبي للان؟ لما لا زالت شرائط الاغاني عندك للان؟ لا، التزم كلية حتى لا تبقي شيئا يجذبك الى الجاهلية مرة ثانية. واقول للشباب، الى شباب الجامعات بالذات، اذا اردت الثبات على الالتزام اظهر التزامك امام الناس في الجامعة. ارجع الى بيتك سريعا، كلمة عملية، ارجع الى بيتك وخذ جميع بناطيرك الى الخياط كله، قصرها فوق الكعب، لا تثنها، لانك لو ثنيتها الان ربما تدخل في الجامعة فتستحي من الفتيات ان ينظرن اليك، وهذا كلام واقعي، تستحي ان ينظرن اليك فتطيله وهم ينظرن اليك، واذا دخلت المسجد قصرت. لا، من البداية اظهر الالتزام. لو اذن الاذان مباشرة انت في المسجد، شباب حولك دعهم، انا اصلي، بل قف على باب المسجد قبل اذان الظهر بدقائق واستعد للاذان لتسمع الفتوات صوتك وانت تؤذن، لتقول لهم عمليا لقد التزمت. ما المانع ان تخرج على سبورة المدرج فتكتب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وانت تريد نيتين صالحتين؟ النية الاولى ان تدعو الى الله جل وعلا ليتعلم الناس، النية الثانية ليعلم الناس انك قد التزم. الطائعون منهم والعاصون، فيلتف حولك الطائعون ويتركك العاصون، لتعلم الفتيات انك قد التزم. فهديك الظاهر يدلك على الالتزام ويثبتك عليه. اترك كل الجاهلية عند اول عتب من عتبات الاسلام. وهذا هو السبب الاول الذي يبعد المسلم عن طاعة الله جل وعلا، وهو عدم البداية الصحيحة، عدم البدء الصحيح، عدم فهم حقيقة الالتزام، عدم دخولي في الالتزام كافة. السبب الثاني ألا وهو ضغط الواقع. ضغط الواقع، كثير من الناس يتعرض للضغط، يفتتن نتيجة التعرض للضغط، فإذا التزم في بيت كله ما هدفي واحد، أن يرضى الله عني، حتى وإن غضب علي أهل الأرض قاطبة. انظر إلى ضغط الواقع لهؤلاء الكرام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وثباتهم مع المبدأ في قلوبهم. سعد بن أبي وقاص، تأتيه أمه فتقول: يا بني اترك دينك، وإلا لأحرمن نفسي عن الطعام حتى أموت فتعير بأنك قاتل أمك. فتركت أمه الطعام والشراب يوما ويومين وثلاثة، حتى كانوا يفتحوا فاها رقما عنها ليضعوا فيه الماء، وهي تقول: لن آكل ولن أشرب حتى أموت فيعير بي، وإلا يترك دينه. فجاء إلى أمي وقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركت، فإن شئت فكلي أو دعي. فأنذر الله فيه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فليس معنى ذلك أن تعق أباك أو أن تهجر أمك، بل صاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كن ذليلا بين أيديهما، ولكن لا تعصي الله جل وعلا بأمرهما. اجعل رأسك عند أقدامهما، ولكن إنما الطاعة في المعروف. كما ضغط الواقع عليه من أمه ومن أصحابه ومن قبيلته، ومع ذلك لم يرجع، ثبات. مبدأ واضح إنها الجنة، مبدأ واضح إنه الإسلام، لن أرجع عنه. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي لما التزم وأسر أسره كسرى، فلما أوقفه بين يديه وقال: ارجع عن الإسلام وإلا قتلت، قال: والله لا أرجع. فأراد كسرى أن يكون عبرة، فأخذ بعض أسر المسلمين وأخذ يعذبهم أمام عينه، قال: ارجع وإلا كنت مثلهم، قال: لا. فأخذ بعضهم وصهر نحاسا ثم ألقى المسلمين فيه، فتحولت أجسادهم في لحظات إلى عظام، ثم تدهدها العظام. ترجع وإلا قذفت، قال: لا. فأخذوه ليلقوه وراءهم فبكى، قال: ردوه علي. فأوقفه كسرى، قال: ما الذي أبكاك؟ قال: بكيت أن لي نفسا واحدة تقتل في سبيل الله، وقد وددت أن يكون لي 100 نفس كلها تعذب في سبيل الله. فقال له كسرى: يا عبد الله، أترجع عن دينك تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: والله لو أعطيتني ملكك كله لن أرجع. قال: إذن أترجع عن دينك؟ وإلا سجنتك وعذبتك لتموت صبرا. قال: هي نفس، والله جل وعلا يبدلني خيرا منها في الجنة. حبسه ومنع عنه الطعام 7 أيام، ثم قدموا له لحم خنزير وماء هو الخمر، فلما وضع أمامه وكان يصرع ويغمى عليه من شدة الجوع والعطش لم يشرب. فلما أخرجوه قالوا: لم لم تأكل ولم تشرب وقد أحل الله لك ذلك في وقت الاضطراب؟ قال: والله أعلم أنني مضطر وأنني محتاج، ويحل لي أن آكل وأن أشرب، لكن لم أرد أن أسمت أعداء الله في الإسلام. فقال له كسرى:
أأطلق سراحك وتقبل رأسي؟ قال بل سراح المسلمين جميعا، بل سراح المسلمين جميعا. قال نعم. فذهب إليه، ذهب عبد الله وقبل رأس كسرى وقال اللهم إنك تعلم أنني ما قبلت رأس هذا الكافر الفاجر إلا لأجل أرواح المسلمين، اللهم اعف عني وتقبل مني. فعفى الله جل وعلا عنه بشارة، وأخرج الله جل وعلا على يديه بهذا التقبيل لرأس كسرى، أخرج الله جل وعلا المسلمين من الأسر. فسحبهم عبد الله إلى عمر بن الخطاب، فلما علم عمر بذلك أتى إليه وقبل رأسه وقال والله حري بكل مسلم أن يقبل رأسك. ثبات، وثبات أم شريح التي أخذ زوجها وابنها وقطعت يدها وربطت على الجزع ومنع عنها الماء وأعطيت عسلا حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها من شدة العطش، وأوقفوها على جمل في شدة الحر، فسقاها الله جل وعلا وأغاثها وهي ثابتة على دينها. وأبو بكر النابلسي الذي جاء الفاطميون بهذا البأس الشديد وقتلوا في يوم واحد ما يقارب 18,000 موحد بالله، فلما رأى ذلك أبو بكر النابلسي عامر عالم المسلمين قال والله لو أن معي 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت الروم بسهم. فلما وصلت الكلمة إلى قواد الفاطميين أتوا به وقالوا سمعنا أنك تقول لو معك 10 أسهم لو معك 10 أسهم لرميت الفاطميين بسهم ولرميت الروم 9. قال لا، بل قلت لرميت الفاطميين 9 ولرميت الروم بسهم. فطلب على الجزع وأخذوه من جسده يقطع لحمه، جاءه يهود وسلخوا جلده وهو حي وهو ينظر إلى السماء ويقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، لم ينطق بكلمة الكذب. وقد أحل الله له ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ضغط من الواقع شديد وثبات في القلب من الله جل وعلا عجيب. فيا أيها المؤمن، مع ضغط الواقع ذكر نفسك بالجنة تثبت. ثالثا، على عجالة، من أسباب الحور بعد الفور والردة بعد الالتزام إنما هي الشهوة، الشهوة. نعم، وللأسف الشديد من يقلب ناظره، بل دون أن تقلب ناظرك، لو سرت في الطريق أو دخلت ما يسمى بالحرم الجامعي المزعوم، فإنك لو نظرت يمنة أو يسرة أو أمامك أو خلفك ترى تبرجا وشهوات فاضحة، حتى تمنع من سترت نفسها ووجهها حتى لا يفتتن شاب بها من الدخول إلى جامعة، في حين أن الفتاة المتبرجة غاية التبرج التي توحي إلى الشيطان كيف يكون التبرج، ترفع فوق الرؤوس ويضحك في وجهها وتقدم فوق الملتزمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهوات في كل مكان، وليس هذا فحسب، بل إنك وللأسف الشديد بدل أن تبتعد عن الفساد في الطرقات وفي الشوارع وفي الجامعات، كثير من الناس الآن من أدخل الشهوة إلى بيته، فالأطباق فوق البيوت والشاشات في البيوت، تنام أعين الآباء ويقوم الشباب ليسهر على التبرج، والفتيات المتعطرات المتزينات المتبخترات ليراهم أمام عينه، ليراهن أمام عينه في الليل، وهو شاب ليس له زوجة وليس بين يديه طريق للزواج، بل لو قال لأبيه وهو
يدرس في الجامعة أريد الزواج، كأن أباه حسبه مجنونا. أتريد الزواج وأنت ما زلت طالبا؟ أتريد الزواج وأنت ما زلت في الجامعة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما المانع؟ ما المانع أن نفتح الأفق للشباب فيعتمد على نفسه من الجامعة، كما أنه يقضي ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما ترى كثيرا من شباب الجامعات، كليات التجارة والحقوق وغيرها، لا يذاكرون. ما المانع أن يعمل أثناء الدراسة أربع ساعات لينفق على امرأته؟ ما المانع بدل أن يساعده أبوه في الدروس 1000 و2000 و3000 في العام، ما المانع أن يساعده بهذا المال ليعف نفسه، بدل أن يبحث عن الزواج العرفي، بدل أن يبحث عن الزنا والعياذ بالله، بدل أن يضل ويتعلق برقبة الوالد يوم القيامة؟ ما المانع؟ والله لا مانع شرعا، لا مانع شرعا، بل يزداد ثباتا وإيمانا. وأنا أعلم أمثلة كثيرة من الشباب الطائع الذي تفوق في أعلى قليات القمة، لما أكرمه الله جل وعلا بالزواج تفرغ همه ونفسه من الفتن والشهوات، وأكرمه الله جل وعلا بمرضاة ربه وبرضا أمه وبالتفوق في دنياه وأخراه. ما المانع؟ لكن إن عجزت أيها الشاب فإن العلاج للشهوة في كلمة واحدة، العلاج للشهوة في كلمة واحدة، غض البصر. غض البصر هذا هو الباب، وهذا الذي قاله أحد علماء الاجتماع الألمان، يقول: لم أجد حلا لمشكلة الجنس إلا في كتاب محمد، لم أجد حلا لمشكلة الجنس إلا في كتاب محمد. قيل: وأين ذاك؟ قال: في آيتين متلازمتين متتابعتين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. هذا هو الباب، لو لم تنظر لم أعجب، لو لم تنظر لما صارت الشهوة في نفسك، لو لم تنظر لما سعيت، لو لم تنظر لما ابتسمت، لو لم تنظر لما تكلمت، لو لم تنظر إلى الحرام لحفظك الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تمدن عينيك، وإني لأوسع الدائرة لك الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إنما لك الأولى وعليك الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما عليك لك الأولى وعليك الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم: اصرف بصرك. لما سأله عن نظر الفجأة قال النبي: اصرف بصرك، اغمض عينك قبل أن تلفت وجهك، فصرف البصر غير صرف الوجه، اغمض عينك. وهذا معنى قول النبي: اصرف بصرك. وأوسع الدائرة لأن تصرف بصرك لا عن الشهوة في الدنيا من الفتيات فحسب، بل الشهوة في الدنيا كلها، وهي النقطة الرابعة من أسباب الحور بعد الكور، ألا وهي حب الدنيا. أقول لك: العلاج أن تصرف بصرك عن الدنيا، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تنظر إلى الدنيا، دعك من هذه الأوهام التي ملأت قلوب الشباب. أن تكون همة الشاب أن يكون مليونير، أن يركب سيارة فخمة مرسيدس BMW، أن يمسك محمولا بالكاميرا، أن يكون صاحب شركة كبيرة بمكتب مكيف وسكرتيرات أمامه، أن يخرج ليتفسع في أوروبا وفي أمريكا، أن يكون له أرصدة بالدولارات أو الريالات أو الجنيهات في البنوك. لا، إنما همتك أعلى من ذلك. لا تمدن عينيك إلى الدنيا، ولكن عينك عند الآخرة، ساعتها تهون في عينك الدنيا. لو أن إنسانا يمضي في طريق فوجد عمارة عالية، توقف أمامها بينه وبين العمارة كيلو متر واحد، كيلو متر واحد، يرى العمارة كأنها إصبع، لو اقترب منها وكان بينه وبينها متر واحد لا يراها، عظيمة. هكذا الدنيا، لو أنك أمامها تنظر إليها من قريب تراها عظيمة، لكنك لو ابتعدت تراها حقيرة. فلو ارتقيت بقلبك ونفسك إلى السماء إلى الآخرة فنظرت إلى الدنيا من العلم لرأيت أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. انظر إلى الدنيا ونفسك في الجنة، انظر إلى الدنيا وقلبك في الآخرة، ساعتها ستلقي الدنيا قلب ظهرك وتسعى إلى الآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الآخرة، من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. بل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك، من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، وأكثر له من الدنيا. فقلة الدنيا في يديك علامة على استجابة دعوة النبي فيك، وعلامة بإذن الله إن كنت طائعا على قربك من ربك. فاترك الدنيا ولا تمدن عينيك إليها. النقطة الخامسة في أسباب الحوض بعد الفور على أجالة، وإن كان الكلام يتطلب أكثر من ذلك، لكن على أجالة النقطة الخامسة، ألا وهي الفراغ. أيها الأخ الحبيب، أيها الفاضل، إن المعصية لا تأتي إلا في الفراغ، فلو أنك مشغول لن تعصي الله جل وعلا. فنفسك وقلبك كالإناء لا بد أن يملأ، إن لم تملأه أنت بالطاعة ملأه الشيطان بمعصية الله جل وعلا. فلا تترك لنفسك وقت فراغ. كثير من السرقات التي انتشرت الآن، وهذا هو كلام واقعي، كثير من السرقات التي تنتشر الآن بسبب البطالة التي ملأت وقت الشباب. فالشاب وقف عن ناصية لا يجد له عمل، أو يجلس عن التلفاز يتعلم السرقة منه، أو يشاهد الأفلام والتمثيليات يتعلم المكر منها، ثم ينقلب بعد ذلك ليس أمامه إلا النوم، تعب من النوم، تلفاز، مل من التلفاز، نواصي، تعب من القيام، مباريات، انتهت المباريات، ليس أمامه شيء إلا أن يفرغ ما رآه من هذا الفراغ القاتل، فينطلق ليقتل وليسرق وليزني وليصنع ما وجده حين كان فارغا. ثم الشيطان أقرب إلى الرجل الذي يجلس وحده من الذي يجلس مع اثنين، من الذي يسير عن ركب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب أي جماعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، فإياك إياك والفراغ. أشغل وقتك بطاعة الله، أشغل وقتك بعبادة الله، أشغل وقتك بكثرة الذكر، أشغل وقتك بالدعوة إلى الله، أشغل وقتك بطلب العلم، أشغل وقتك بالسير في حوائج الناس، أشغل وقتك بالجلوس في بيت الله. وإياك، ثم إياك أن يملأ الشيطان وقتك بمعصية الله. لم يبق لنا بعد جلسة الاستراحة إلا أن أدلك سريعا على أسباب الرجوع إلى الثبات بعد الحور، وأسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، إذا أردت أن تثبت
إذا أردت أن ترجع، إذا أردت ألا تحور عن طريق الالتزام وطريق الطاعة، إذا أردت ألا تفتر، إذا أردت أن تثبت، فعليك بأمور. أولها أن تعلم أسباب الحور بعد الكور فتبتعد عنها. أن تعلم أن أسباب الحور بعد الكور ضغط الواقع، فلتتعلم الثبات بقصص هؤلاء الثابتين. أن تعلم أن من أسباب الحور بعد الكور الشهوة، فلتغض بصرك من البداية. أن تعلم أن من أسباب الحور بعد الكون ضعف البداية الإيمانية، فلتدخل في الإسلام كافة ولتلتزم بدين الله جل وعلا جملة، لا تقصيطا ولا قطائيا ولا تفصيلا، بل تدخل في الإسلام كلية وتأخذ ما آتاك الله إياه بقوة. أن تعلم أن من أسباب الحور بعد الكون حب الدنيا، فلتعلق قلبك بالآخرة. أن تعلم أن من أسباب الحور بعد الكون الفراغ، فلتبتعد ولتملأ وقتك بطاعة الله جل وعلا. تلك هي أهم الأسباب التي تجعل الشاب يبتعد عن طريق الالتزام. عالج الأسباب من البداية، ثم قبل ذلك وبعد ذلك اتجه إلى الله جل وعلا بالدعاء. ودائما أعلم الشباب، أقول إن أول طريقك إلى الله، إن أول طريق الثبات على دين الله، إن أول طريق إصلاح النفس إنما هو الدعاء، فهو سلاحك الأول، هو الراية البيضاء التي ترفعها مستسلما لله جل وعلا، معلنا عجزك وذلك أمام قوته وعزته. يا رب أنا بنفسي لن أثبت، أنا بنفسي لن أرجع، أنا بنفسي لن أطيع، أنا بنفسي لن أتوب، إنما توبتي بك وطاعتي بك وهدايتي بك وثباتي بك، فلا حول لي ولا قوة. افهم ايها المؤمن، افهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة الا بالله. اجعل هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة نصب عينك، لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول عن المعصية، يعني لا تحول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا تحول عن الفساد، ولا قوة على الصلاح إلا بالله. لا حول عن الدنيا، ولا قوة على الآخرة إلا بالله. لا حول عن النظر الحرام، ولا قوة على غض البصر إلا بالله. أعلن عجزك أمام الله، واعلم أن الدعاء سلاحك الأول. ادعو الله وابدأ أنت، ادعو الله وابدأ أنت، ادعو الله كما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لن أثبت يا رب. النبي هو القائد، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، والحديث رواه الترمذي من حديث أنس، النبي هو القائد، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لن أثبت يا رب إلا إذا ثبتني، لن أطيع إلا إذا أعنتني. فكان يعلم عاد قوله، قل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لن أعان إلا إذا أعنتني. أن تدعو الله جل وعلا في كل فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. لن أثبت على الصراط المستقيم إلا إذا هديتني، فهي بيدك. قال تعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله عليك من وحده ما زكيت، وما تطهرت، وما التزمت، وما ثبت. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما كما علمه الله، كما قال تعالى للنبي، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك علم النبي أن الثبات من الله وأن الطاعة من الله، فدعا ربه دائما أن يثبته. بل إن نبي الله إبراهيم يدعو ربه ألا يكون مشركا. إبراهيم إمام الموحدين، إبراهيم إمام الموحدين، يقول لربه، وجنبني
وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم يخاف أن يعبد الأصنام، وهو الذي حطمها، هو الذي راغ إليها ودمرها، يخاف أن يعبد الأصنام. نعم، فلولا تثبيت الله له على التوحيد لما ثبت، فيدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف العفيف الصديق المخلص المخلص الثابت يعلم أن الثبات من الله لا منه. قال لا، قال تعالى على لسان يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لن يثبت على العفة إلا إذا ثبته الله عليها. فتعلم ذلك من الأنبياء، ادعو الله جل وعلا وابدأ أنت، واعلم أن الهداية بإذنه، كما قال تعالى في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ادعو ربك أن يهديك وأن يثبتك، يهديك الله جل وعلا. ثم ابدأ أنت، تقرب إلى الله يتقرب الله إليك، أقبل على الله يقبل الله عليك، اصرف وجهك بعيدا عن الناس إلى الله يصرف الله وجهه إليك، وإلا صرف الله وجهه عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، قال تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. البداية منك، ابدأ بالإيمان والالتزام، يزيدك الله ويثبتك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أقبل على الله يؤويك الله ويقبل عليك، كما في الحديث الصحيح المعروف في الصحيحين أن ثلاثة نفر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس ليحدث الناس، فأتى رجل فوجد فرجة في الصف فجلس، وأتى الثاني فلم يجد مكانا فاستحيا وجلس خلف الصفوف، وجاء الثالث فلم يجد مكانا فولى وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. البداية منك، أقبل أنت، ضع قدمك على أول عتبات الالتزام والله يثبتك. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الإعراض بدايته أيضا منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين زاغوا أولا. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. الانصراف كان منك أولا، فأن تعلم الأسباب وتعالجها، ثم تدعو الله جل وعلا وتبدأ. ثالثا مما يعينك على الثبات على الالتزام على طاعة الله جل وعلا، أن تهتم بنفسك، أن تهتم بنفسك. بمعنى لو أن بين يديك الآن شجرة تزرعها أمام بيتك، تزرع شجرة أمام بيتك، ماذا تصنع؟ لا زالت الشجرة ضعيفة، كل يوم تسقيها، كل يوم تنظر إليها، بل لو مالت يسيرا تربطها بحبل إلى شيء ثابت كعمود أو كجدار بيتك حتى لا تسقط، تحافظ عليها من الأطفال. كذلك نفسك، لما التزمت في أول التزامك لا زالت نفسك ضعيفة، تحتاج إلى سقيا بالإيمان يوميا، تحتاج إلى ري من الطاعة ومن المحاضرات ومن القرآن يوميا، تحتاج إلى تثبيت بعوامل الثبات. عمود من أعمدة الأرض إنهم العلماء، جبال من جبال الأرض، راسيات تثبت من يستنسق بها. أن تربط من يلتزم حديثا بعالم أو داعية أو طالب علم، يأخذ بيده ويثبت قلبه، فإن أراد أن يميل أو جاءه الهوى ليميله ثبته الداعية والعالم، أو جاءه قراء السوء ليجذبوه، استمسك بالعالم أو بالداعية أو بطالب العلم فلا يميل،
فأقول من التزم حديثا لابد أن يربط نفسه بعالم أو داعية أو محاضرة أو يثبت عليها، فهذا هو الجبل الذي يحافظ على ثباته. احفظ نفسك وحافظ على نفسك وراعي نفسك واهتم بنفسك، ولو أن تمرض فتذهب إلى غرفة عمليات معقمة. فلو أن إنسان مرض كما ترون الآن في المحلات بعد موسم طويل من البيع، يكتب المحل على الباب من الخارج مغلق للتحسينات، مغلق للتحسينات. أحيانا أنت تحتاج أن تكتب على قلبك ذلك، مغلق للتحسينات. قلبك ابتعد عن الله، انشغل بالدنيا، أخذته التجارة، اهتم بكثير من الناس، بعد عن طريق الله. تحتاج أن تكتب على قلبك وعلى عينك وعلى لسانك مغلق للتحسينات. تحتاج إلى عملية جراحية في القلب، فقد ميد قلبك. تحتاج إلى أن تبتعد عن الناس لتدخل غرفة العمليات وتأخذ البنج لئلا تحس من حولك، وتسلم نفسك للطبيب ليعالجك ويعطيك مرض ويعطيك دواء مرا ليعالج مرضك. وهذا لم يتأتى أبدا إلا في بيت الله. بيت الله بيت تصنع فيه عملية جراحية لقلبك، بعيدا عن الميكروبات الخارجية. تجلس في بيت الله جل وعلا معتكفا يوما أو يومين مغلق للتحسينات، تسلم قلبك للطبيب، والطبيب هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الطبيب. تأخذ البنج بعيدا عن الناس اعتكاف، تصبر على الدواء المر الذي يعطيك إياه الطبيب، قيام بالليل، أذكار، بعد عن الشهوات،